أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. استغفر الله ربي وأسأله التوبة. برهان الإمكان في الذكر الحكيم. المصنف الآن في هذا العنوان يريد التعرض إلى الاستفادة من القرآن الكريم في الدلالة على برهان الإمكان والوجوب، أي يريد أن يقتنص الآيات الدالة على هذا البرهان، فيذكر 5 آيات فيذكر 5 آياتين، إلا أننا إن شاء الله سنجعلها 4. المهم، الآية الأولى من سورة فاطر، رقم الآية 15، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. في هذه الآية يدعي المصنف أنها تدل على برهان الإمكان والوجوب بتقريب الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس، يقول أنتم الفقراء، أي يصفهم بالفقر، الفقر إليه سبحانه وتعالى، أنتم الفقراء إلى الله. والفقير معناه المحتاج، الفقير هو المحتاج، فحاجة الناس هنا لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى، حاجة مطلقة في كل شيء، في كل شيء في وجودهم وفي الأسباب، فهو مسبب الأسباب جل وعلا. ثم بعد ذلك يقول والله هو الغني الحميد. ففي هذه الآية الله سبحانه وتعالى يعطينا قانونا كليا، وهو أن لا نكون عبيدا إلا له سبحانه وتعالى، وأن لا نطأطئ رؤوسنا مهما كان لغيره سبحانه وتعالى. فعلينا التحرر من كل تعلق آخر بغيره سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان بهذا المستوى من الإيمان، وهو أنه محتاج لله سبحانه وتعالى لا لغيره، فحتى الأنبياء والرسل الله سبحانه وتعالى جعلهم وسيلة إليه، وسيلة إليه، وليسوا هم الغاية. الأنبياء والرسل ليسوا هم الغاية، بل الله سبحانه وتعالى هو الغاية، والأنبياء والرسل يد طريق ووسيلة ودليل إلى الله سبحانه وتعالى. فالله هو مسبب الأسباب، فعلينا ألا نشتغل بالأسباب ونترك المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. فالله مسبب الأسباب، ولكن عادة نحن ماذا؟ نبحث عن الأسباب وننسى المسبب. فعلينا الاشتغال بمسبب الأسباب. بعض المفسرين كصاحب تفسير الأمثال الشيخ ناصر مكارم الشيرازي حفظه الله يقول إن هذه الآية ليست في مقام الاستدلال على برهان الإمكان والوجوب، أي ليست هي دالة ومرشدة إلى برهان الإمكان والوجوب. وذلك يقول فإن هذه الآية هي في مقام بيان صفاته سبحانه وتعالى وشرح صفاته سبحانه وتعالى. نعم يقول من لوازم شرح صفاته سبحانه وتعالى في هذه الآية، من لوازمه ماذا؟ اعتبار البرهان، برهان الإمكان والوجوب. أي بعبارة أخرى أن هذه الآية لها مدلولان، مدلول مطابقي ومدلول التزامي. المدلول المطابقي أنها الدلالة المطابقية أنها تدل على شرح صفاته سبحانه وتعالى، ولكن فيها دلالة التزامية ولازم، وهو أنها تدل بالدلالة الالتزامية على برهان الإمكان والوجوب. ونحن في مقام الاستدلال نريد أن نستدل بصورة مباشرة، أي بالدلالة المطابقية. يقول الشيخ مكارم الشيرازي ما نص عبارته في الجزء 14 صفحة 55، يقول هكذا، أذكر لكم نص عبارته، يقول جمع من الفلاسفة عدوا هذه الآية إشارة إلى البرهان المعروف الإمكان والفقر أو الإمكان والوجوب لإثبات واجب الوجود، مع أن تعليقة المصنف تعليقة الشيخ الشيرازي يقول مع أن الآية ليست في مقام بيان الاستدلال على إثبات وجود الله، بل إنها شرح لصفاته تعالى، ولكن يمكن اعتبار البرهان المذكور من لوازم مفاد هذه الآية. إذن هذه الآية لا تدل على برهان الإمكان والوجوب بالدلالة المطابقية، وإنما بالدلالة الالتزامية. بالدلالة المطابقية يقول هذا ما ادعاه بعض الفلاسفة. جيد، هذه هي الآية الأولى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. مع كون هنا فقراء إلى الله، الله يصف نفسه بأنه هو الغني، يعني أنه غير محتاج، وأنه حميد أي أنه لطيف بالعباد. جيد، الآية الثانية التي يذكرها المصنف قوله سبحانه وتعالى وأنه هو أغنى وأقنى، من سورة النجم آية 48. هذه الآية وما يسبقها من الآيات، نقرأ ما يسبقها من الآيات، آية 42 من سورة النجم قوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى. نلاحظ أن هذه الآيات المباركة تصب في مورد واحد تريد الإشارة إلى أن كل شيء في هذا العالم في هذا الكون ينتهي إليه سبحانه وتعالى. ومحل الاستدلال هو قوله تعالى وأنه أغنى وأقنى. هنا عندنا مفردتان، أغنى بالغين وأقنى بالقاف. أما بالنسبة إلى الفعل أغنى بالغين فهو فعل مشتق من المصدر غنية، ومعناه معنى الغنى حينئذ ما هو؟ هو عدم الحاجة. وأما الفعل الثاني وهو أقنى بالقاف فهو فعل مشتق من المصدر قنية، قنية على وزن جزية، ومعناه معنى القنية بالقاف معناه ماذا؟ معناه الأموال التي يدخرها الإنسان. إذن معنى الآية بالنتيجة يكون هكذا، أنه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أغنى ورفع حاجات الإنسان الفعلية، فهو الذي أغنى الإنسان ورفع حاجاته، وأقنى أي أنه هو الذي أعطى الإنسان المواهب لكي يدخر الأموال المادية. والأمور طبعا المعنوية أعم كرضا الله سبحانه وتعالى. هذه هي الآية الثانية، إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي الحاجة، هو الذي يرفع حاجة الإنسان لا غيره. جيد. الآية الثالثة قوله سبحانه وتعالى والله الغني وأنتم الفقراء. هذه الآية 38 من سورة محمد صلى الله عليه وآله. طبعا أن هذا المقطع ليس هو آية وإنما هو جزء من الآية. الآية 38 من سورة محمد صلى الله عليه وآله هكذا مبدأها، تبدأ قوله تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. فنلاحظ أن المقطع الذي ذكره المصنف والله الغني وأنتم الفقراء، المصنف استدل بهذا المقطع. هذا المقطع الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بأنه الغني وأنتم يا أيها البشر أنتم الفقراء، يعني المحتاجون إليه في كل شيء حتى في وجودكم. الآية الثالثة، الآية الرابعة قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه الآية الرابعة هي من سورة الطور اقمل آية 35. نقرأ الآية وما بعدها من سورة الطور. قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هاي آية 35. آية 36: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ هذه الآيات المباركة نجد ابتدأت بالاستفهام أم أم أم. هذا الاستفهام استفهام استنكاري. الآية 35 تقول أم خلقوا من غير شيء، يعني هل أن خلقتكم ووجودكم كان صدفة؟ وهذا باطل. أم هم الخالقون، أي أنتم خلقتم أنفسكم وأوجدتم أنفسكم. فيا أيها الممكنات، هل أنتم وجدتم من دون علة ووجدتم بالصدفة، أم أنكم أنتم الذين أوجدتم أنفسكم بذاتكم؟ ذاتكم، ذاتكم هي التي أفاضت الوجود. بعد أكثر في الآية التي بعدها آية 36 تقول أم خلقوا السماوات والأرض، أم لا أنتم الذين خلقتم السماوات والأرض؟ يقول بل لا يوقنون ولا يتيقنون. أم عندهم خزائن ربك؟ أم عندهم خزائن ربك يعني ماذا؟ يعني أم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوكل إليكم الخلق؟ كلا وألف كلا، من يدعي ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أوكل الخلق إلى بني البشر؟ لا. أم هم المسيطرون، أم أنتم المسيطرون؟ تقرأ المسيطرون بالصاد وتقرأ أيضا بالسين، مسيطرون، قراءتان، قراءة بالسين وقراءة بالصاد، وكل منهما صح إلا أنه الغالب تقرأ بالصاد، مسيطرون. إذن نجد الله سبحانه وتعالى هنا يستنكر علينا كل هذه الأمور. لا نحن قد خلقنا بالصدفة، ولا نحن قد خلقنا أنفسنا، ولا نحن قد خلقنا السماوات والأرض، ولا نحن عندنا وكالة من الله سبحانه وتعالى في الخلق، ولا نحن المسيطرون، ولا هم أم هم المسيطرون، ولا نحن المسيطرون. طبعا هذه توجد نظرية سابقة قديمة، وهي أن الله هكذا قالوا أن الله هو رب الأرباب، ويوجد رب لكل نوع من أنواع المخلوقات، كل نوع مخلوق له رب. هذا واضح، هذا الرب هو المسيطر. فللإنسان رب، للأسد رب، لنوع الإنسان يوجد رب، لنوع الأسد يوجد رب، لنوع النبات يوجد رب، وهكذا. والله هو رب الأرباب. طبعا وهذه النظرية توجب الشرك، ونحن نرفضها رفضا قاطعا. المهم، إذن الآية الرابعة التي يستدل عليها، التي يستدل بها المصنف، يقول أم خلقوا من غير شيء يعني من صدفة، أم هم الخالقون، أم هم الذين أوجدوا أنفسهم؟ قل هذا استفهام استنكاري، فلا نحن أوجدنا أنفسنا، ولا بالصدفة، ولا الصدفة أوجدتنا، ولا نحن أوجدنا الغير، ولا ولا ولا. إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدنا. طبعا والآية الخامسة، الآية الخامسة التي هي من نفس سورة الطور رقم 36 قرأناها أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، نفس الشيء قد ذكرناها. إذا لا يوجد قال برهان الإمكان في الذكر الحكيم. قد أشير في الذكر الحكيم إلى شقوق برهان الإمكان، فإلى أن حقيقة الممكن حقيقة مفتقرة لا تملك لنفسها وجودا وتحققا ولا أي شيء آخر. أشار بقوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، ومثله قوله سبحانه وتعالى وأنه هو أغنى وأقنى، وقوله سبحانه والله الغني وأنتم الفقراء. وإلى أن الممكن يعني، وقد أشار القرآن الكريم إلى أن الممكن كل ممكن في عالم الكون، ومنه ومن الممكن الإنسان لا يتحقق بلا علة، لا بد له من علة، ولا تكون علته نفسه فلا يتحقق بدون علة يعني بالصدفة، ولا هو علة نفسه يعني وليس هو قد استفاد الوجود من نفسه. أشار سبحانه بقوله أم خلقوا بصيغة المبني للمجهول، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، خلقوا من غير شيء يعني بالصدفة، أم هم الخالقون يعني ذاتهم اقتضت الخلقة فاستفادوا الوجود من ذاتهم، وهذا باطل لأن ذات الممكن هي محتاجة، فكيف المحتاج لا فاقد الشيء لها يعطي، هي ذات الممكن محتاجة إلى الوجود فكيف هي تفيض الوجود، فاقد الشيء لا يعطي. وأيضا أشار القرآن إلى أن الممكن لا يصح أن يكون خالقا لممكن آخر بالأصالة والاستقلال ومن دون الاستناد إلى خالق واجب. أشار بقوله أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أي المصنف يقول هنا بالأصالة والاستقلال باعتبار أن الممكن قد يكون سببا في الخلقة، ولكن هذا السبب ليس هو السبب الأصيل. وبالاستقلال مثلا الوالد يكون سببا في خلقة الولد الابن، ولكن ليس هو السبب، ولهذا الله سبحانه وتعالى إذا رفع يده عن هذا الوالد بحيث لا يلد، بحيث لا يكون عنده القدرة على لا يكون عنده القدرة، الله سبحانه وتعالى يسلب عنه القدرة على إعطاء الذرية والنسل، حينئذ فاقد هذا. إذن الله سبحانه وتعالى هو الأساس، نعم هذا سبب، والله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب. جيد، ثم يشير المصنف إلى إشكال وجواب عليه. المستشكل هنا يريد الاستشكال على برهان الإمكان والوجوب. نحن انتهينا في برهان الإمكان والوجوب إلى أن كل ممكن في عالم الكون، عالم الممكنات، ينتهي إلى علة، وهذه العلة هي واجب الوجود. واجب الوجود الله سبحانه وتعالى هو الذي أفاض الوجود وأعطى الوجود إلى كل ممكن، فإذا ننتهي إلى هذه العلة. المستشكل هنا يقول هذا الأمر الذي انتهيتم إليه ليس بصحيح ومخالف للعقل. لماذا مخالف للعقل؟ يقول وذلك لأننا عندنا قاعدة عقلية الحاكم فيها هو العقل، الناطق فيها هو العقل. ما هي القاعدة؟ تقول هكذا، كل شيء لابد له من علة، كل شيء لابد له من علة، كل شيء موجود لابد له من علة. هنا هذه القاعدة قاعدة عقلية غير قابلة للتخصيص. أنتم تقولون أن عالم الكون هذه الممكنات انتهت إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أفاض الوجود، هو العلة. نقول هنا الله شيء أو لا؟ نعم هو شيء موجود، إذن لابد له، تطبيقا للقاعدة، لابد له من علة.
لأن موضوع القاعدة كل شيء موجود، المحمول لا بد له من علة. الله سبحانه وتعالى شيء موجود، إذن لا بد له من علة. فكيف تقولون أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود ليس له علة، يعني ليس هو معلول؟ هذا قولكم يا أصحاب دليل الإمكان والوجوب، يا أصحاب دليل الإمكان والوجوب، هذا قولكم خروج عن القاعدة العقلية وتخصيص لها، وتخصيص القواعد العقلية ليس أمرا صحيحا، لأن القواعد العقلية غير قبل التخصيص. الجواب جواب سهل، الجواب سهل إن شاء الله. نقول يا أيها المستشكل، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. القاعدة العقلية فيها موضوع ومحمول، موضوعها كل شيء موجود، محمولها لا بد له من علة. الآن نسأل منك، الموضوع في هذه القاعدة هو ماذا؟ هو كل شيء موجود. المقصود من الموضوع كل شيء موجود، كل شيء موجود ممكن، فالموضوع ناظر إلى الممكن. فإذا القاعدة تتكلم عن الممكنات، هي صحيح قاعدة عقلية نسلم بها، إلا أن موضوعها ناظر إلى الموجود الممكن، ونحن نتكلم في برهان الإمكان والوجوب إلى الواجب الوجود وليس إلى الممكن. فالتفت إلى ذلك. إذن نحن نسلم بالقاعدة ولا نخرج عنها ولا نخصصها، إلا أن القاعدة تتكلم عن الممكنات، ونحن في الدليل نتكلم عن واجب الوجود. واجب الوجود هو العلة وليس معلولا. قال: وقد استشكل على القول بانتهاء الممكنات إلى علة أزلية ليست بمعلول بأنه يستلزم تخصيص القاعدة العقلية، فإن العقل يحكم بأن الشيء لا يتحقق بلا علة. الجواب واضح، أن القاعدة العقلية تختص بالموجودات الممكنة، بالموجودات الإمكانية التي لا تقتضي في ذاتها وجودا ولا عدما، أن يتساوى فيها طرفا الوجود والعدم. إذ الحاجة إلى العلة ليست من خصائص الموجود بما هو موجود، التفت، بل هي من خصائص الموجود المقيد بالإمكان. واضح شلون؟ فإنه حيث لا يقتضي هذا الموجود الممكن، لا يقتضي في حد ذاته الوجود والعدم، لابد، فإنه حيث لابد من علة، لابد له من علة وجوده، ويجب انتهاء أمر الإيجاد إلى ما يكون الوجود عين ذاته، إلى ما يكون الوجود عين ذاته، ولا يحتاج إلى غيره، لما تقدم من إقامة البرهان على امتناع التسلسل. واضح. فالاشتباه عند المستشكل نشأ من الغفلة عن وجه الحاجة إلى العلة وهو الإمكان للوجود، أي نشأ من فهم الموضوع، لم يفهم الموضوع في القضية العقلية بصورة صحيحة. والحمد لله رب العالمين.